بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد كان في آخر ما تكلمنا عنه القواعد المتعلقة بأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولما بينها المصنف رحمه الله انتقل إلى قاعدة كلية كبرى من القواعد الفقهية فقال: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. وهذا البيت قرر فيه الناظم رحمه الله قاعدة كلية كبرى سيأتي بيانها. وقوله هنا ترجع الأحكام، المراد بالأحكام ها هنا الأحكام الشرعية، فيخرج بها الأحكام العقلية والأحكام العرفية إلا إذا جعلها الشارع ضابطا بما لم يرد فيه حكم. وقوله هنا لليقين، المراد باليقين العلم من يقن الشيء، بمعنى أن هذا العلم أزاح الشك وتحقق به الأمر، فهو سكون الفهم مع ثبات الحكم، هذا هو اليقين، سكون الفهم مع ثبات الحكم. وقوله هنا الشك، المراد بالشك مطلق التداخل، يعني أنه يدل على تداخل شيئين لا مزية لأحدهما عن الآخر، مأخوذ من قول القائل: شككته بالرمح إذا طعنته فدخل السنان جسمه. والشك يراد به خلاف اليقين، ويراد به خلاف غلبة الظن. وها هنا مسألة مهمة فيما يراد به اليقين وما يقابل الشك، فإن الشك يقابل اليقين ويقابل قبل غلبة الظن، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، من جهة أن الأحكام أو بعض الأحكام الشرعية يكون مرجعها إلى غلبة الظن. وفي هذه الحالة فإن غلبة الظن أيضا تقابل الشك، تقابل الشك، فيكون المراد باليقين اليقين الذي هو العلم أو استقرار العلم وثباته، ويراد به أيضا ما ينتج عن غلبة الظن. وهذا البيت كما أسلفنا تضمن قاعدة كلية كبرى أجمع أهل العلم عليها في الجملة، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى أو الست عند طائفة من أهل العلم، ويعبرون عنها بأن اليقين لا يزول بالشك، وبقولهم اليقين لا يزول إلا بيقين، ويعبرون عنها بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبقولهم الأصل براءة الذمة، وبقولهم الأصل العدم، وبقولهم ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. هذه كلها تعابير لأهل العلم على اختلاف مذاهبهم، فمثلا
الشافعي رحمه الله عبر بقوله: ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ما ثبت بيقين فإنه لا يزول إلا بيقين. والمالكية يغلب عليهم التعبير بقولهم: الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. هكذا عبر بعضهم، أعني بعض المالكية. وعلى كل حال، فإن هذه الألفاظ مرجعها إلى شيء واحد، وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو اليقين لا يزول إلا بيقين. وهذه القاعدة كما قال القرافي مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه، هذا معنى القاعدة، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه، يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. وقبل التخوض في الكلام على أدلة هذه القاعدة، لا بد من بيان أمر مهم، وهو أن الشريعة ليس فيها شيء مشكوك فيه على الإطلاق. هذه مسألة مهمة، وإنما الشك عارض يعرض للعبد الذي يعبر عنه بالمكلف، لأن الأصوليين يعبرون عنه بالمكلف، أكان مجتهدا أم غير مجتهد. فالشك أمر طارئ بالنسبة للعبد أو بالنسبة للمكلف أو بالنسبة للمجتهد. أما الشريعة من حيث هي فليس فيها شيء مشكوك فيه. والشك كما أكرر عارض يعرض للمجتهد، والشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له، كما هي عبارة ابن القيم في آخر الكلام الذي ذكرته قبل قليل. الشك لا يقوى، هذا عبارة ابن القيم، الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. فإذا علمنا هذا، وأن الشريعة ليس فيها شيء مشكوك فيه، وأن الشك راجع إلى نظر المجتهد بسبب تردده بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، فإن العلماء رحمهم الله يختلفون في التطبيق العام على لهذه القاعدة. ابن دقيق العيد يقول: كأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها، كما في كتابه الإحكام الأحكام الذي هو شرح على عمدة الأحكام. فإذا علمنا هذا، أيضا لا بد أن ننبه على أمر مهم، وهو أن طروء الشك على العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها، وهو ملغي ومطرح. وحكى شيخ الإسلام فيما يحضرني أو يغلب على ظني، وإن شاء الله أنني غير شاك من باب تطبيق هذه القاعدة، أنه قد حكى الإجماع على هذا الأمر، بمعنى أن العبد إذا فرغ من العبادة وأدائها على حسب ما تعلقت به ذمته ثم شك فيها، فإن هذا الشك مطرح ولا حقيقة له، ولا يلتفت إليه، ولا يحتاج إلى أن يرجح في تردده بين هذين القولين. مثاله: إنسان طاف بالبيت، ولما طاف على أنه قد طاف 7 أشواط، وربما تكون عنده أدعية يقولها يعرف بها كم طاف، ثم صلى 2 ركعة خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، وقبل أن يصلي 2 ركعة أو بعدها شك هل طاف 6 أشواط أم طاف 7 أشواط، 5 أشواط أو سبعة، نقول له لا عبرة بهذا الشك، ويجب عليك أن تلغي ذلك الشك وأن تجتزئ بهذه العبادة التي أديتها. كذلك في الصلاة، إذا شك بعد فراغ الصلاة وتسليمه منها وإتيانه بالأذكار أو خروجه من المسجد، هل صلى ركعتين أو صلى أربعا، صلى ثلاثا أو صلى أربعا، نقول له لا عبرة بهذا الشك وهو مطرح. وكذلك الوضوء، فإذا فرغ الإنسان من العبادة لأنه أدى ما تبرأ به ذمته. ما أدلة هذه القاعدة؟ استدل العلماء من الكتاب بقوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وبقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال العلامة الحافظ إمام المفسرين ابن جرير إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين. هكذا قال حافظ ابن جرير رحمه الله معلقا على هذه الآية. ومن الأدلة الدالة على أن على هذه القاعدة وأن الأمور لها أصل ترجع إليه، وهذا الأصل هو اليقين، وهذا اليقين لا يندفع بمجرد طروء أو حصول الشك. هذه الأدلة أو هذه القاعدة لها أدلة، من جملتها أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. وهذا الحديث قلت في الصحيحين، بل هو في صحيح الإمام مسلم، وهو أحد أفراد الأدلة التي دلت على هذه القاعدة. ومنها أيضا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم لما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد الشيء في صلاته، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا الحديث هو أصل هذا الباب، حتى قال النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأدلة هذه القاعدة أيضا كثيرة، لكن هذا الحديث حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن زيد وما أصرح أدلة هذه القاعدة. وتطبيقاتها عند أهل العلم كثيرة، منها لو دخل في الصلاة بوضوء متيقن ثم شك في زواله فإنه لا يعيد وضوءه، كما نص عليه ابن القيم رحمه الله. ومنها لو شك الرجل هل طلق واحدة أو ثلاثا تلزمه واحدة، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، ولم يعارض الذي يعارض يقين النكاح. ومنها أن الماء إذا كان طاهرا وهو باق على أصل الخلقة وهو الماء المطلق، فإنه لا يزول هذا اليقين في بقائه على خلقته بالشك في أنه قد طرأت عليه النجاسة وهل طرأ عليه شيء من النجاسة. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة، فإذا كان الإنسان شك هل صلى أو لم يصلي فإنه يبني على اليقين الذي عنده في حال طروء هذا الشك. هناك مسائل يختلف فيها أهل العلم كثيرا، وهي مسائل دقيقة في هذا الباب. منها أنه إذا حلف الزوج أنه لم يطلق وأقامت المرأة شاهدا واحدا على الطلاق لم يقضى عليه، لأن جانبه أقوى. ومن أين أتينا بجانبه الأقوى؟ من جهة الأصل، وهو استصحاب النكاح. فالظن المستفاد، الظن المستفاد من هذا الشاهد الواحد لا يدفع اليقين الذي هو بقاء أصل النكاح، الذي هو بقاء أصل النكاح. ومسائل هذا الباب كثيرة. المقصود هو أن المسلم أن طالب العلم يعرف ما هو المستيقن منه، وما هو الشك الذي يطرأ عليه. وهذه القاعدة الضابط فيها أنه إذا كان للمشكوك فيه حال قبل الشك استصحب تلك الحال، وبنى عليها حتى يتيقن الانتقال عنها. هذا هو الضابط العام لمسائل هذه القاعدة. ومما يحضر من هذه التطبيقات أو هذه المسائل أن بعض الفقهاء مثلا قال إن الدم الذي تراه المرأة بين 50 سنة إلى 60 سنة هذا مشكوك فيه. وبعضهم على حسب ما يترجح عنده أو ما يقرر عنده في المذهب يرى أن المرأة لا تحيض بعد 50، ومنهم من يرى أن إمكانية حيضها، فيرجع إلى في هذا الباب إلى ما هو متقرر من الترجيح. وقد أشرت فيما سبق إلى أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على القاعدة من جهة العموم، إلا أنهم اختلفوا في بعض أبوابها وصورها. ولما كانت هذه القاعدة من القواعد الكبرى العظيمة الجليلة، فإنه يتفرع عنها قواعد أخرى، لأن القاعدة إذا كانت كبرى وعظيمة كثر التفريع عليها حتى من القواعد، كما سبق معنا في قاعدة التيسير، من قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير. ذكرنا بعض القواعد المندرجة تحتها، والمصنف أو الناظم رحمه الله ذكر بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو ما يسميه الأصوليون بباب الاستصحاب. فإن هذه القاعدة إذا أردت تقريرها وتحريرها نظرتها فيما في باب القياس فيما يسمى بالاستصحاب. فقال رحمه الله وغفر له ولعلمائنا جميعا وألحقنا بأئمة الإسلام فهو لي ذلك والقادر عليه، قال مقررا: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هداك الله ما يمل. فالأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه الأربعة الأبيات متضمنة لضوابط فقهية أو قواعد فقهية راجعة إلى قاعدة الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزول بالشك. ومن هذه القواعد قوله أو الضوابط قوله: الأصل في مياهنا الطهارة. وحمله على إضافة الماء وجمعه النظم، وإلا فإن الضابط يعبر عنه بقول الفقهاء: الأصل في المياه الطهارة. وهذه تضمن هذا الحديث أو تضمن هذا السطر من البيت أن الأصل في المياه الطهارة. وهذا الضابط وهذه القاعدة مجمع عليها في الجملة، كما حكى ابن المنذر الإجماع على أن الماء المطلق طهور، والمراد بالمياه هنا الماء المطلق. والماء المطلق إذا أطلقه الفقهاء فإنهم يريدون به الباقي على أصل الخلقة الذي لم يعرض له عارض. من أدلة هذه القاعدة أو هذا الضابط قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن ضمن هذا الخلق الماء، واللام هنا دالة على الاختصاص لكم، والأرض أل فيها للجنس التي تفيد العموم، فلا يخرج من هذا العموم شيء إلا بمخصص كما هو معلوم. ومما خلقه الله تبارك وتعالى الماء، فإنه قال جل جلاله: ونزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال: ونزلنا من السماء ماء مباركا. ومعلوم أن المبارك لا يكون نجسا ولا بركة في النجس، وهذا أمر كما ذكرت لكم مجمع عليه. ومن أدلة القاعدة أو هذا الضابط قوله عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة فهي مختلف في صحتها وضعفها، إلا أنه مجمع على حكمها إلا ما غلب ريحه أو طعمه أو لونه. ومن الفوائد التي ينبغي أن تذكرها هنا أن مذهب المالكية هو أقوى وأحسن المذاهب في باب المياه، حتى قال الغزالي الشافعي صاحب الوجيز والوسيط والبسيط، أذكر أنه قال ذلك في كتاب الإحياء، قال: وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في المياه. وأدلة هذا أيضا كثيرة مذكورة في كتب الطهارة. ثم قال الناظم رحمه الله: والأرض والثياب والحجارة. وأيضا أن الأصل في الأرض والأصل في الثياب والأصل في الحجارة الطهارة، وهي داخلة أيضا في عموم الأرض فيما قدمنا في قوله تعالى: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن الأرض فيها أل للجنس. ومن أدلة القاعدة الاستجمار، أحاديث الاستجمار كلها دالة على هذه القاعدة وهذا الضابط، لأن الاستجمار يقع بالجمار التي هي الحجارة، فلو كانت نجسة ما استعملت للتطهير، وهذا دليل على أن الحجارة وعلى أن الأرض طاهرة. وأما قول المصنف رحمه الله أو الناظم والثياب، فإن من جملة ما استدل به العلماء على طهارة الثياب استعماله صلى الله عليه وسلم لما يرد عليه من الثياب من بلاد الشرك والكفر، ومنها في ذلك الوقت اليمن، وكان يستخدم الثياب التي تأتي إليه. يقول شيخ الإسلام: فإن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل. والصنعاني رحمه الله ويقول أيضا شيخ الإسلام: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن القيد والحصر إلى آخر كلامه. والصنعاني رحمه الله يقول في السبل: والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة. ثم قال: لا بد من دليل آخر، يعني للتنجيس، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه، فإذا عرفنا أن هذه الضوابط التي ذكرها الشيخ راجعة إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة، فالأصل في كل عين مستعملة عند الناس أنها طاهرة، ولا يخرج عن هذا الباب إلا ما خصه الدليل. ثم قال رحمنا الله وإياه: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. الأبضاع جمع بضع، والمراد به جمع بضع، والمراد به الفرج، يطلق على الفرج ويطلق بضم الباء طبعا، ويطلق على النكاح، ويطلق على المجامعة، يطلق على هذه الأشياء كلها. وهذا البيت، هذا القطعة من البيت تضمنت أن الأصل في الأبضاع أو الأصل في الفروج التحريم، الأصل لأنه تضمن ثلاث ضوابط أو ثلاث قواعد. الأصل في الأبضاع المنع، أو الأصل في الأبضاع التحريم. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ووجه الدلالة أن قوله تبارك وتعالى إلا على أزواجهم هذا استثناء، والاستثناء إخراج لشيء من العموم، فلما كان الأصل في الفروج الحرمة، ما كان الأصل في الفروج الحرمة، استثنى الرب تبارك وتعالى الأزواج وما ملكت اليمين، حتى استدل طوائف من العلماء بهذه الآية على أن ما يسمى بالعادة السرية محرم، لأنه خرج عن هذا الاستثناء، فما عدا الزوجة وما عدا ملك اليمين فهو محرم، فدل على أن الأصل في الفروج الحرمة. ومن الأدلة ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام ما استحللتم دل على أنه استحلال بعد حرمة، وكما جاء في حديث حجة الوداع، لكنه حقيقة لا يحضرني من خرج من صحابي الحديث. على كل حال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واستحللتم بكلمة الله التي استحللتم بها، يعني القبول للزواج. من تطبيقات هذه أيضا من الأدلة الدالة على هذا ما رواه الشيخان في حديث عقبة بن عامر، لما أراد رجل أن يتزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء، هذا في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين، فجاءت فقالت إني أرضعتهما، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، نهما عن الزواج، وقال: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، بمعنى أنه قبل شهادة هذه المرأة، لأن الدليل دال على أن الأصل أنها قد أرضعتها. حتى قال شيخ الإسلام: إذا زنى بامرأة، عياذا بالله على افتراض، إذا زنى بامرأة فاشتبهت ابنته بغيرها من بنات الزانية حرم عليه الجميع، حرم عليه الجميع، زنى رجل بامرأة. ومن ضمن هذه عياذا بالله ما أنجبت أنها حملت من وطئه لها وجاءت ببنات، اشتبه عليه الأمر، ويجوز له أن يتزوج من بناتها الأخريات، لم يربطه رابط بها كعقد. وأما هنا أنبه على ما ينسب للشافعي رحمه الله أنه قال: أكره نكاح البنت من ماء الزنا، أنهم قالوا بأنه يقول بجوازه مع الكراه، لا، ولا يصح هذا عن الشافعي رحمه الله. وكذلك ما يذكره الناقلون للشعر الذي قيل أنه قاله الزمخشري أو قاله غيره، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، يعني بنت الرجل من ماء الزنا. ما قال هذا الشافعي رحمه الله، بل هو يرى أنه حرام. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا اشتبهت أخته بأجنبية انتقل إلى نساء لم تشتبه بهن، فإن كان بلدا كبيرا تحرك ونكح. مثلا إنسان رضع من امرأة في قرية، ولكن بعد ذلك لم يدري لا هو ولا أمه من هذه المرأة التي رضع معها، وهل لها بنات أم ليس لها، أراد أن يتزوج من هذه القرية الصغيرة. في هذه الحالة يترك الزواج، إلا أنها إذا كانت بلدة كبيرة كما يقول ابن القيم فإنه يتحرى، يعني يغلب ظن. مثلا نحن ما جئنا هذا الحي، أمه تقول لم نسكن في هذا الحي، لم نرد إلى هذا المكان، يتحرى ويبتعد عن الموطن الذي اشتبه عليه ثم يتزوج. ومنها أيضا أنه إذا اشتبهت أخته بأجنبية لم يجد له الاجتهاد بأحدهما، ما عنده إلا الثنتين هذه، واحدة أخته واحدة ما هي بأخته، ولا يدري هذه عن هذه، لا يجوز له التحري في مثل هذا الأمر. ومن ضمن ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا مجموعا في هذا البيت، وهي الضابط الثاني، قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، يعني أن الأصل في اللحوم التحريم. وهذه القاعدة وهذا الضابط حاول بعض الشراح وبعض الباحثين من المعاصرين أن يحكي أو أن يزعم فيها خلافا. وإذا نظرت لأن بعض المسائل، بارك الله فيكم إخواني طلبة العلم، صلى الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ومن ضمن هذا أن لا يتجاسر طالب العلم على أن يكون منفردا لوحده في العلم. أحيانا بعض العلماء أو بعض المسائل يحكي عليها الإجماع، يحكي عليها العلماء الإجماع تنصيصا، أجمعوا على كذا، اتفقوا على كذا، لا أعلم خلافا في هذه المسألة. وأحيانا يستوحى هذا الإجماع بالنسبة للباحث، بالنسبة لطالب العلم، من عدم حكايتهم لقول يخالف هذا القول الذي يقررونه. وعلى هذا نحمل قول الإمام أحمد في رواية الميموني لما قال: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. أنا أذكر هذا لأني رأيت بعض الباحثين وبعض الشراح جنح إلى مخالفة هذه المسألة، وأن الأمر أو أن القضية ينبغي أن تعكس ويقال الأصل في اللحوم الحل، زعما منه أنه يتفقه في قول عائشة رضي الله عنها وفي حديث عائشة في سم الله أنت وكلي. لكن إذا نظرت إلى كلام العلماء في منثور كتبهم الفقهية التي هي كتب الفروع أو الكتب القواعد من الأشباه والنظائر والقواعد والضوابط، كلهم بحسب ما يسميه، لا تجد عندهم إلا التنصيص على هذا الضابط، وهو أن الأصل في اللحوم التحريم، ولا يحكون خلافا فضلا عن القول به. هذا يعني نحن أيضا قد نكون مخطئين في هذا الباب، لكن هذا الذي رأيناه من تتبع من بحث ومن كلام أهل العلم أنهم لا يحكون حتى الخلاف ولا يعرجون عليه. ومما أكد لنا هذا أننا عندما نظرنا في قول هؤلاء الباحثين أو بعض هؤلاء الشراح لم نجد أنهم نسبوا هذا القول الذي تبنوه إلى قول عالم، يعني ولو على الأقل كقول في مذهب من المذاهب. على كل حال، الأصل في اللحوم التحريم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم. هذا كلام ابن القيم. طبعا يعني أذكر كلام ابن القيم كلام شيخ الإسلام وكلام الفقهاء رحمهم الله من المذاهب كثير جدا، من المالكية، الحنفية، المالكية، الشافعية، في هذه في هذه المسألة. وأدلة القاعدة من أدلتها قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا دليل على أن ما علم أنه ذكر اسم الله عليه فإنه حلال، وما لم فإنه حرام. وهذان دليلان فيهما دلالة واضحة على أن الأصل في اللحوم التحريم. واستدل العلماء رحمهم الله ويسعنا ما وسعهم من أدلة السنة بحديث عدي بن حاتم، وهو أصل يتردده أهل العلم في هذا الباب، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك، وإذا قتل وقتل فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه. وإذا خالطك كلابا ولم يذكر اسم الله ولم تذكر اسم الله عليها فأمسكنا فقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وهذا الحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وأجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة أو ما في معنى الذكاة. وقال: لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندري من ذبحها، فإن كان في بلد فيه ما لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل. تمحضوا أم كانوا مختلطين بالمسلمين للشك بالذكاة المبيحة والأصل التحريم، وإن لم يكن فيهم فأحد حلت. والله أعلم. طيب، هذا أن نكمل الضابط هذا، بقي شيء يسير ننتهي منه. يا أبا حسان، تسمعني؟
نعم نعم.
نكمل الضابط، بقي فيه شيء يسير.
نكمل إن شاء الله، تفضلوا بشيخ.
قال الشاطبي رحمه الله: والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة. وقال الحافظ: الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل. فهذا يعني طرف من كلام الأئمة في المذاهب، في المذاهب من المالكية ومن غير المالكية. ومن ذلك أن ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن قال: قال علماؤنا الأصل في الحيوان التحريم، لا يحل إلا بالذكاة والصيد، فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم. وكذلك ما ذكرته لكم من كلام الشاطبي عليه رحمة الله. هذه الأمور التي صدرت بالكلام عليها، التي صدرت بالكلام عليها، على أن طالب العلم، وهذا ربما نبهنا عليه من قبل، إذا بدأ في بحث أي مسألة وإن استحسن رأيا أو قولا فإنه لا يطرح هذا الرأي المستحسن أو يظن بهذا الاستدلال الظن الواسع، وإنما يبدأ بالنظر في الإجماع. كل مسألة تريد أن تخرج منها بحاصل يفيدك ويفيد الناس ابدأ بالإجماع. والإجماع له صور، وأنت إذا قلت قولا لم تستند فيه إلى دليل ولا إلى قائل فإنك على خطر، حتى يقع العلم لك العلم
حتى يقع لك العلم بخلافه، وهذا له نظائر في الشريعة. أنتم تعرفون أن الواجب هو العمل بالمنسوخ قبل العلم بنسخه، وكذلك العام قبل العلم بمخصصه، وكذلك المطلق قبل العلم بمقيده. فمثل هذا أيضا، حتى ولو فرض أن طالب العلم تصور هذا إجماعا أو اتفاقا، وهناك من يقول بخلافه وفي يده الدليل، فإنه لا يلام بهذا الأمر. فبهذا القدر إن شاء الله تعالى لعلنا نكتفي ونكمل ما بقي من متعلقات قاعدة اليقين لا يزول بالشك في درس قادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
الله إليكم شيخنا، بارك الله فيك. نقتصر شيخنا على بعض الأسئلة ثم نرسل إليك أسئلة أصحاب الغرفة لتجيب عنها، ونترك الاتصال قائما. السؤال الأول، هذا سائل يقول: رجل تشاجر مع زوجته، وبعد أخذ ورد في الكلام قامت الزوجة بتهديده بسكين، ثم طلبت منه أن يطلقها، علما أن زوجها كما يقول وفي لها ويخدمها هي وأبناءها، ويوفر لهم جميع متطلبات الحياة من أكل وشرب وغيره. هذا الزوج يسأل عن كيفية التعامل مع هذه الحالة، خاصة وأن زوجته ترفضه وتغلق الأبواب في وجهه وتطلب منه الطلاق.
هذه المسألة بارك الله فيكم مسألة خصومة، ومسائل الخصومات لها حالان لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يدخل فيها الحكم، بمعنى أنهم يحكمون بينهم حكما ليفض هذا النزاع، والثاني النصيحة، الثاني النصيحة من جهة من يرجى منه النصح. ودليل أن هذه المسائل راجعة إلى الخصومات أن الله تعالى قال: فابعثوا إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا دليل على أن مثل هذه الأشياء لا يتعلق بها الفتوى، لأننا لا بد أن نفرق بين الفتوى وبين القضاء. القضاء لا بد فيه من حاكم، وهذه الأشياء التي تقع فيها الخصومات وتقع فيها المشاجرات والمشاحنات والشقاق كما قال ربنا: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. وإذا لم يتأت وإذا كان هناك خط من الممكن أن يجمع بين الطرفين بصلح أو نصيحة، بصلح أو نصيحة تقبل من الجهتين أو من أحدهما، فإنها تستعمل. وبإمكانه كذا من باب النصيحة أن يستعمل الحكمة والحنكة وما أشبه ذلك مما يتعلق بهذا الأمر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هذا الإنسان يستطيع أن يبقى على هذه الحياة رعاية لها أو لأبنائها، أو يجلس معها أو يقنعها أو يدعو إليها من يقوم بها أو يقوم بهذا الأمر، هذا هو الشيء الحسن. وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبإمكانه أن يدعو لها أقاربها أو من يثق فيهم ممن يصلح بينه وبينها. والله تعالى أسأل أن يصلح أحوالهم وأن يجمع بينهم على خير. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم المساعدة المادية على الزيادة في بناء مسجد حينا، علما أنه يحدث فيه بدع كقراءة القرآن جماعة والأذكار الجماعية.
إذا وجدوا مسجدا يدعمونه ويقومون بمصالحه أحسن من هذا فهذا أفضل، ما لم يكن في هذا المسجد شرك أو قبور تعبد. أما إذا كان مقتصرا على بعض البدع العملية فإن الدعم لمثلهم جائز في الأصل كما قلت، إلا إذا وجد ما هو أولى من هذا المسجد، ولا يمنع من دعمه أو وضع المال فيه إلا أن يكون فيه شرك ظاهر. وبإمكان هذا الشخص أيضا أن يستثمر هذا في دعوتهم وبيان السنة لهم، والله أعلم.
السلام عليكم شيخنا، تبقى معنا بعض الأسئلة نتركها للأسبوع المقبل، نرسل إليك الآن أسئلة أصحاب الغرفة إن شاء الله تعالى لتجيب عنها. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول هذا السائل السلام عليكم، وهذه أسئلة الغرفة طبعا أخوان يسألون هل وصلت؟ نعم وصلت ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليكم. يقول زوجي على المنهج السلفي والحمد لله، نسأل الله لنا وله التوفيق والثبات، إلا أنه في صلاة الجماعة يصلي بعض الأحيان في البيت بسبب بعد المسافة قدر 50 دقيقة مشيا، وبسبب التعب، فهل هذا عذر؟ الذي ضبط العلماء به وجوب حضور صلاة الجماعة هو أن يسمع النداء بدون مكبر، بدون واسطة، وإنما يسمعه عن قرب، يسمعه عن قرب بدون واسطة كما ذكرنا ذلك. هذا الذي نص عليه العلماء في هذا العصر، وهو الذي سمعناه من شيخنا الفوزان يحفظه الله مرارا وتكرارا، أن هذا الصلاة تجب، صلاة الجماعة يجب شهودها وحضورها. وعلى ما تذكر الأخت السائلة أن زوجها لا يشهد الصلاة لبعد المسافة قدر 50 دقيقة، يعني ما يقارب الساعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن تسعوا في إنشاء مسجد. وهل أنتم بعيدون إلى هذا الحد من الناس؟ ألا يوجد جماعة يصلي معهم أو يصلي بكم في بيته؟ يقول أحسن الله إليكم، أهلي أرسلوا لي ملابس للمولود الجديد وعليها صور ذات أرواح، فما حكم ذلك مع العلم أن معظم الملابس عليها صور؟ قوموا بإزالتها أو نسج شيء من الثياب عليها أو طمسها بأي شيء وانتفعوا بها، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين فإن هذه بلية عظيمة. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، الدولة تمنحنا مساعدة مالية كل شهر، وهذا لمدة سنة فقط، وهذا لأصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، قصد تشجيعهم على عن العمل، وهذا مقابل تربص مدة هذه السنة كل نصف يوم في مؤسسة حتى يجد عملا رسميا. وأنا لست مقبلا على العمل بسبب الاختلاط ورفض النقاب، وأصرف هذه المنحة كل شهر لأني في حاجة. إليها، فهل هذا مال حلال مع العلم أن كثيرا من الطلاب يصرفونها وليس لهم تربص والدولة على علم بذلك؟ هذه المسائل يتماشى الأمر فيها على ما تفترضه الدولة ويفترضه نظامها، ولا يحتاج أن يسأل عنها طالب العلم دائما، فإذا تماشى مع النظام أو القانون الماشي في ذلك البلد فإنه يصلح له ذلك. وبالنسبة للسؤال هذا، وهل الدراسة التي تقومين بها الآن ليست مختلطة وفيها اختلاط؟ ما بني على باطل فهو باطل على كل حال. السلام عليكم. طيب، يقول شيخ، بارك الله فيكم، زوجتي أسلمت ونريد دائما زيارة تريد دائما زيارة أبويها في المناسبات أو لتناول العشاء عندهم، فما نصيحتكم لنا إذا حضرنا طعامهم أو حفلاتهم وهم نصارى؟ هل نأتي بطعام من عندنا قبل الزيارة؟ لا يلزمكم هذا إذا علمتم أن طعام أن لأن المراد بالطعام، بارك الله فيكم، المراد بالطعام في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، كل الطعام إلا الذبائح التي علم أنهم لا يذبحونها على طريقتهم التي هي في شريعتهم، لا يذكونها، لا يعني يحبسون الدم فيها، بمعنى أنها ميتة، أو لحم خنزير أو شرب خمر، ما عدا هذا فإنه جائز أن تأكلوا معهم وأن تجتمعوا بهم. وأيضا إذا لم يكن هناك مناسبة راجعة إلى دينهم، مثل العيد المقبل عليهم لا أقبل الله فيه، لا أقصد لا أقبل الله بهذه السنة، لا أقبل الله بالعيد نفسه، ما يسمى بالعيد رأس السنة أو الكريسماس أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز شهوده ولا حضوره ولا تهنئتهم به ولا إهداؤهم في شيء لشيء فيه ولا قبول هداياهم بسببه. يقول: أحسن الله إليكم، أجد في نفسي شيئا ما أدري أحسد أم أمر طبيعي لما أخا لي سبقني في أمور الدنيا والآخرة، ما يكون مني إلا الدعاء والتبرك، فماذا تنصحني؟ هذا الذي فعلته هو الذي أمرك الله جل وعلا به، وجاء الأمر به في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد قال بعض السلف: ما من أحد إلا وعنده نوع حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وينبغي ما دام أنت لا تتمنى زوال نعمته التي أنعم الله بها عليه، وتبرك إذا رأيت خيرا، فإن هذا ولله الحمد هو الذي أمرك الله تبارك وتعالى به. وكون الإنسان يريد أن يكون كفلان هذا شيء طبيعي في الإنسان، لكن لا يعني يحمله ذلك على أن يحسده على أن يحسده على ذلك، أو يتمنى زوال نعمته التي أنعم الله عليه بها. فأنصحك أن تستمر على هذا، إذا رأيت شيئا جنب نفسك وبرك وادعو له بالبركة. يقول: أحسن الله إليكم، عامل في شركة يتم تأمينه بعد مباشرة العمل، وبعد مضي أشهر تعرض الحادث وأصبح غير قادر على العمل، والآن هو يتقاضى مرتب يدفع من الصندوق التأمين والضمان الاجتماعي، فما حكم هذه الأجرة؟ جائزة له، لأن هذا ليس من التأمين التجاري، وإنما هو التأمين الذي هو التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي التي تنشئه الدولة لمثل هذه الحالات، وقد صدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء رحمهم الله. أبو محمد، طيب حياك الله يا أبا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: زوجتي حلمت في نومها أنها تزور صديقة لها، وقد أعطتها صديقتها لحما مشويا يغلب عليه الشحم، فلم ترغب أه
ترغب في أكله، فقالت لها صديقتها: أغضب منك إن لم تأكلي. فأكلت اللحم وفاقت من نومها وهي خائفة، وقالت لي أنه منذ هذا الحلم وهي تحس بأوجاع في قلبها. يعني لا أريد أن أفسر الرؤيا، لأن تفسير الرؤى فتوى، كما قال جل وعلا: أفتوني في رؤياي. وكما نص على هذا مالك رحمه الله، والتأويل يعني شيء محتمل، لكن أنصحها بأن ترقي نفسها وتكثر من قراءة القرآن والدعاء وقراءة الرقية، ويعني شرب الماء الذي تقرأ فيه سورة الفاتحة وما أشبه ذلك، وإن شاء الله يزيل الله عنها ذلك. وكان ينبغي لها أن تتأدب بآداب الرؤى أو الأحلام المفزعة، فتحول شقها من نومها وتدفل عن يسارها وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك من الآداب المتعلقة بالرؤى. وما دام أنها قد أخافتها بهذه الصورة، فإنها أيضا لا تحدث بها وتتناساها. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، إذا كان الصف واحدا في صلاة الجماعة والصف يتكون من 3 أشخاص أو أكثر، هل يمكن قول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة؟ نعم، لأن هذا هو الذي وردت به السنة، وإن كان صفا واحدا لا حرج في هذا إن شاء الله. يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ويكم، رجل فاتته 3 ركعات الأول من صلاة العشاء مع الإمام، إذا سلم الإمام فكيف يقضيها جزاكم الله خيرا؟ رجل فاتته 3 الركعات الأول من صلاة العشاء مع الإمام، بمعنى أنه أدرك ركعة ثم سلم الإمام، فكيف يقضيها؟ يقضيها بالجلوس بعد الركعة الثانية، وعدم الجلوس بعد الثالثة، والجلوس بعد الرابعة، والتسليم مع جميع الأفعال الواردة في الصلاة، والله أعلم. يقول: ما حكم التزوج من فتاة قد زنت، نسأل الله العافية، في السابق ثم تابت وهي الآن على المنهج، وعندما تقدم إليه شاب قالت له إنها قد زنت في السابق، فهل ممكن أن يتزوجها؟ نعم، يجوز أن يتزوجها إذا تابت وصلحت توبتها واستبرأت بعدة من استبرأت بالعدة الكاملة من الوطء الذي كان بها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم مع التوبة. يقول: صلى الله عليه وسلم، هل من عنده مال مهر فهو مستطيع على الباء، أم يجب أن يكون له عمل ثابت؟ لا، عمل ثابت لا، مثل ما يعتقده بعض الناس الموظف أن يكون موظفا أو ما أشبه ذلك، لا. ولكن إذا كان مستطيعا للإنفاق، مستطيع للعمل ولو بيده، فإنه يغلب على ظنه أنه يقوم بمصالح أهله، فإن هذا جائز له أن يتزوج، بل هذا أبرك من الوظائف التي يتعاطاها الناس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.